بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا لك ذكرين، اجعلنا لك شكرين، اجعلنا لك عابدين، عليك متوكلين. فرج كرب أمتنا يا كريم، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد. مرحبا بكم في حلقة جديدة في رحاب تدريسنا لمادة السيرة النبوية مع عهدها المكي، وهذا هو اللقاء الرابع. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع المولد الشريف وأربعين سنة قبل بعثة النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. بعد أن تعرفنا على النسب الشريف وأحوال نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فترة مولده ورضاعه وصباه وشبابه، وانتهينا بزواجه من أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، بعد أن قام بالتجارة في مالها ورأت من صدقه وأمانته وبركته عليه الصلاة وأزكى التسليم ما دعاها لطلب الزواج من رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع قضية بناء الكعبة وقضية التحكيم، بناء الكعبة وقضية التحكيم. يقول المصنف صفي الرحمن المبركفوري في كتابه الموسوم بالرحيق المختوم: ولخمس وثلاثين سنة من مولده صلى الله عليه وسلم قامت قريش ببناء الكعبة، وذلك لأن الكعبة كانت ردما فوق القامة. ردما فوق القامة يعني صخور عظيمة قوي، لأن مكة تعرضت لسيل جارف يعني أدى إلى هدم البيت، وتراكمت الصخور الضخمة فوق الكعبة، فكان لابد من إعادة البناء، فكان لابد من إعادة البناء. ارتفاعها تسعة أذرع من عهد إسماعيل عليه السلام. طبعا الذراع تقريبا حوالي نصف متر، هو ده الذراع، ده خلاص كده، ده الذراع. في عندنا الذراع وفي عندنا الباع، الباع يعني ذراعان، الباع يعني ايديك الاثنين كده، إنما لو ذراع واحد هنقول الذراع ممكن يكون 60 سنتي، تقريبا نص متر خلاص. فلما يقول كان ارتفاعها تسعة أذرع، يعني نقول 4.5 متر. كان ارتفاعها حوالي 4.5 متر. ولم يكن لها سقف، ما كانتش مسقوفة. فسرق نفر من اللصوص كنزها الذي كان في جوفها، يعني سرقت. وكانت مع ذلك قد تعرضت باعتبارها أثرا قديما للعوادي التي أدهت بنيانها وصدعت جدرانها. وقبل بعثته صلوات ربي وتسليماته عليه ب5 سنين جرف مكة سيل عرم انحدر إلى البيت الحرام، فأوشكت الكعبة منه على الانهيار، تشققت، فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا على مكانتها، إن قريش كانت تعظم البيت. واتفقوا على ألا يدخلوا في بنائها إلا طيبا. طبعا كان معظمهم يتعامل بالربا وفي بعض الأمور الباطلة والمحرمات كبيع الخمور وما شابه ذلك. فرغم ده لكن عند البيت لا، ما ندخل فيه إلا المال الطيب فقط، فكل واحد بقى عنده مال حلال يجيبه لنا. ودي قضية مهمة أوي، ودي بتعلمنا أيضا منهج الإسلام اللي جيب الإسلام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لما تيجي تعمل حاجة لله لا يقبل منك إلا الطيب، لا يقبل منك إلا الطيب. عشان نعمل زي صاحبنا الفيلسوف في عهد بعض الأئمة من علماء السلف، فكان صاحبنا يروح يسرق واللي يسرق يتصدق به، وعقله يقول له إن أنت لما سرقت خدت سيئة ولما تصدقت الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فبيتاجر. فأنكر عليه الإمام وكيل أنه الحسن البصري قال ويحك، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، جميل يحب الجمال، يعني هذه صدقة غير مقبولة منك في الأصل، إنها مال محرم، ما تقوليش جبتها بسيئة وروح أجيبها ب700 حسنة. فاهم ده الكلام طبعا. وياما ناس هاك في عقول كده، عقول خاربة كده خلاص كده، زي اللي أتوا إلى بلاد الغرب بفكرة الاستحلال، يقول لك أموالهم غنيمة لنا، فيخش المحلات يسرق. فاهم كده؟ يقول لك لا ده حلال، يا مجرم السرقة حلال، يا مجرم اسمها لص، يا مجرم سارق. فهو جيب العقلية الفاسدة دي، نظرية الاستحلال وأخذ أموال الغير بالباطل، ونسي النبي قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ودي قضية مهمة أوي، المسلم لا يخون لا يغدر أبدا. وكان بعضهم يخش كده المحلات دي كما كان يحكى لنا يعني قديما، يكون معاه مداس قديم، يروح مثلا عند محل بتاع ما شاء الله الحاجات اللي هي الغالية قوي دي زي أديداس والحاجات دي الماركة دي، ويلبس أغلى واحد ويروح خارج بيه ويسيب التاني جوه. بس ده طبعا دلوقتي كان قديما، ما كانش بيحطوا البتاعة دي يا شغل أحسن، دلوقتي بيحطوا لهم كده
قديم
اللي يشيلوها بأسنانهم بطريقة معينة. الشيخ رياض عارفهم. وصاحبنا اللي راح خد دجاجتين بقى مجمدتين، فيعمل ايه؟ يقول لك راح هو لابس ياكا جاكيت زي ده، فبيحط واحده تحت باطه كده والثانيه تحت الباط الثاني وقافل كده وبعدين بقى عايز يخرج، فالطابور على الكاسة طويل قوي، ففضل واقف منتظر عشان يعدي. طبعا هم بدأوا يسيحوا وكان الدنيا برد. يقول لك قعد تنطفت. طب ليه عملت في نفسك كده الله يهديك؟ فالمسلم يا إخوة لا يسرق لا يخون لا يغدر. فالجماعة دول رغم جاهليتهم إلا أنهم عندما أتوا لبناء البيت قالوا لا ندخل فيه إلا الطيب. فلا يدخلون فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس، وكانوا يهابون هدمها، يخافوا جدا على الكعبة إنها تهدم. فابتدأ بها الوليد بن المغيرة المخزومي، طبعا الوليد هو والد خالد بن الوليد رضي الله عنه، ومات على الكفر الوليد. فأخذ المعول وقال: اللهم لا نريد إلا الخير. وعايز يهدى بس خايف، وعايز الخير، يا رب أنا عايز الخير، عايز أدعشنا بنعمل من جديد. ثم هدم ناحية الركنين، ولما لم يصبه شيء، ما كلهم خايفين برضو، ننتظر كده نجرب في الوليد، إذا راح هد وجرى له حاجة ما نهدش. في ناس كده عامل فرط ذكائي يقول لك خليك في الآخر ما تتعجلش. ما تشوف الكل حصل لهم إيه بقى، أنت جرب، وحين يكون الكل يعدوا سهل وتيجي أنت يا أخير أنت ماسكك بقى. المهم ولما لم يصبه شيء تبعه الناس في الهدم في اليوم الثاني، ولم يزالوا في الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم، جابوا على القواعد. ثم أرادوا الأخذ في البناء فجزأوا الكعبة وخصصوا لكل قبيلة جزءا منها، يعني مثلا الجدار ده لقبيلة بني مخزوم، الجدار ده لقبيلة غطفان، أو لقبيلة مثلا بني هاشم، وهكذا كل قبيلة لك جزء في الكعبة تبنيه. برضو تقسيم الأعمال عشان برضو الأموال، يعني كل قبيلة تتكفل بجزء. ثم أرادوا الأخذ في البناء فجزأوا الكعبة وخصصوا لكل قبيلة جزءا منها، فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة، يعني كل قبيلة جابت الحجارة بتاعتها، وأخذوا يبنونها. وتولى البناء بناء رومي، بناء رومي اسمه باقوم، اسمه باقوم. ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود، موضع الحجر الأسود، اختلفوا في من يمتاز بشرف وضعه في مكانه، مين ينال الشرف ده بقى، هل قبيلة بني مخزوم ولا بني هاشم ولا وحددوا بقى بطون العرب. واستمر النزاع 4 ليال أو 5، يعني قريب من أسبوع بيختلفوا ويتنازعون على القضية دي، واشتد حتى كاد يتحول إلى حرب ضروس في أرض الحرم، وده شرف كبير قوي، وكان القبائل كانت تحب الفخر وتحب أن تعرف بأمر ما، فلما تحط أنت الحجر قبيلة فلان. إلا أن أبا أمية ابن المغيرة المخزومي عرض عليهم أن يحكموا فيما شجر بينهم، أو يحكموا فيما شجر بينهم أول داخل عليهم من باب المسجد. شوف أول يدخل، أول ما حد يدخل عليكم نحكمه إذا ارتضيتم، إذا كان يعني ترضون حكمه. وشاء الله أن يكون ذلك رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. حكمة عالية قوي. فلما رأوه هتفوا: هذا الأمين، رضيناه، هذا محمد. الله أكبر، خلاص نرضى بحكمه. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر طلب رداء فوضع الحجر وسطه، وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء، وأمرهم أن يرفعوه حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذه بيده فوضعه في مكانه، وهذا حل حصيف رضي به القوم. وطبعا هذا الحديث له شواهد عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من حديث السائب ابن عبد الله، والحديث صححه الإمام الحاكم، ووافقه الإمام الذهبي على شرط الإمام مسلم، على شرط الإمام مسلم، فالحديث صحيح. وقصرت بقريش النفقة الطيبة، فأخرجوا من الجهة الشمالية نحو من 6 أذرع من جهة اللي فيها الحجر الآن، يقول لك حجر إسماعيل، وهي التي تسمى بالحجر والحطيم، ورفعوا بابها من الأرض لئلا يدخلها إلا من أرادوا. ولما بلغ البناء 15 ذراعا، بدأ يرفعه أوبأ 15 ذراعا، يعني قريب من 8 كيلو أو 8 متر أو 7.5، 7.5 متر طبعا لو الإيد زي إيدي أنا، لكن لو إيد بقى تانية ممكن يخش في 9 متر ولا حاجة. وصارت الكعبة ورفعوا بابها من الأرض لئلا يدخلها إلا من أرادوا. ولما بلغ البناء 15 ذراعا سقفوه على 6 أعمدة، عملوا سقف يعني 6 أعمدة، عملوا داخل الكعبة عملوا أعمدة من نخيل من خشب بحيث يسقفوا عليها إيه البناء. وصارت الكعبة بعد انتهائها ذات شكل مربع تقريبا يبلغ ارتفاعه 15 مترا، ده بعد أن اكتملت بقى، هتلاقي حاليا بقى وزادت عن كده حاليا تقريبا، قيل انه وصل 18 متر الله اعلم يعني. وطول ضلعه الذي فيه الحجر الاسود والمقابل له 10 أمتار، يعني الضلع بقى اللي هو الجنب ده حوالي 10 متر، والحجر موضوع على ارتفاع 1.5 متر، 1.5 متر من الارض في ارضيه المطاف. والضلع فيه الباب الذي فيه الباب والمقابل له 12 مترا، يعني الضلع اللي فيه الباب 12 متر وبابها على ارتفاع 2 متر من الأرض، يعني رفع الباب قوي عشان ما يدخلش أحد إلا اللي هم يحبون أن يدخل، وحتى اليوم لا يدخلها إلا من أرادوا. قال ويحيط بها من الخارج قصبة من البناء أسفلها، قصبة من البناء أسفلها متوسط ارتفاعها يعني 25 من المليمتر أو سنتي أو سنتيمتر، يعني حوالي شبرين، شبر وشوية، ويحيط بالكعبة كده يعني عشان كمرتفع يعني. ومتوسط عرضها 30 سنتيمتر، وتسمى بالشاذروان، وهي من أصل البيت لكن قريشا تركتها. طبعا ممكن يرجع في تفصيل بناء الكعبة لسيرة ابن هشام وتاريخ الطبري. فهذا عن قضية بناء البيت وقضية التحكيم، ودي بتعلمنا درسا مهما أن الشمائل والأخلاق الكريمة تثمر القبول عند الغير، فما رضوا بالنبي محكما بينهم إلا لأمانته وإلا لأخلاقه وصدقه وإلا لرجحت عقله. فإذا الأخلاق سبيل القبول يا إخوة، علشان كده قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن أقربكم مني مجلسا وأحبكم إلي يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. فلا بد أن ننتبه لهذه الحقيقة، بحسن خلقك تبلغ درجة الصائم والقائم والمتصدق. وحسن الخلق أولا خير لصاحبه قبل غيره، إن بحسن الخلق أنت بتسعد ويهنأ قلبك، ويا لسعادة من يحسن للغير. يعني من أراد حقا أن يعرف السعادة فعليه أن يبذل المعروف لغيره، مما قرأت قصة أحد العلماء وكان معه طالب علم، وكانوا بعد صلاة العصر يتروحون في أرض زراعية يتنسمون الهواء يقولون أذكار المساء وهم يتجولون بين الزروع، فوقعت عين الطالب على حذاء بالي قديم موجود في ركن من الأركان، فقال لعله حذاء عامل من العمال الذين يعملون في الأرض، فقال يا شيخنا انتظر نمازح هذا العامل أحتفظ بحذائه بعيدا عن مكانه ونركب ماذا يصنع عندما يعود. فابتسم العالم وقال ولماذا تصنع هذا يا ولدي؟ أدلك على الخير. قال ما هو؟ قال أنت من أسرة ثرية، ماذا بك أن تملأ له حذاءه بالمال وتنتظر ماذا يفعل؟ قال نعم الرأي أيها العالم. خرج الفلوس اللي في جيبه وراح دسها في حذاء العامل وابتعد ليركب حال الفقير ده ما يرجع من عمله المتعب ده. وبعد قليل وصل العامل يلبس الحذاء، شعر ان في حاجه فبيقلع فطلع الاموال، قعد يبكي 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 يبكي، وراح قام وراح ساجد على الارض شكرا لله وبدا يناجي ربه بصوت مرتفع: يا ربي لك الشكر، يا ربي علمك بحالي وان زوجتي في حاجه ماسه للدواء وليس عندي ما اقدمه لها واولادي جياع، فمننت علي بهذا الخير، يا ربي لك الحمد. فبكى العالم وبكى الطالب. فلما انصرف العامل بالمال قال العالم للطالب: أيهما خير لك الآن، أن تأخذ حذاءه وتصيب العامل بالذعر والقلق، أم تقدم له ما قدمت فترفع عنه الحرج؟ فبكى الطالب وقال نعم الرأي ما رأيت أيها العالم، حقا ما أجمل أن تعطي لتشعر بالسعادة. احنا عايزين نتعلم الدرس ده، ازاي نعطي عشان نتعلم السعادة، عشان تفرح قلوبنا. عشان كده النبي قال عن افضل الاعمال سرور تدخله على مسلم، وهذا لن يتأتى الا من حسن الخلق، الا من حسن الخلق، كما عرفه الحسن البصري رضي الله عنه قال: وحسن الخلق في ثلاث، في بذل الندى وكف الاذى وطلاقة الوجه. سهل جدا بسيط. بذل الندى يعني بذل الخير، بذل المعروف. كف الأذى منع الضرر عن الناس، امنع الضرر سواء بالقول أو بالفعل. والثالثة طلاقة الوجه، تبسمك في وجه أخيك صدقة، لما تقابل أخوك ابتسم فقط، ده حسن خلق. حسن خلق ترفع عنه حرجا حزنا. وذلك كان عمر يقول جملة جميلة قوي رضي الله عنه، عمر يقول: لقاء الإخوان يذهب الأحزان. لما تقابل أخاك المسلم حزنك بيروح. ليه؟ لأن الأصل فيه إيه؟ البسمة. الأصل فيه البسمة والخير والحسن الخلق. الأصل فيه إنه يذكرك بالله. الأصل فيه إنك لو كنت مثلا متعبا أو حزينا أو كذا يسمع منك فيخفف عنك، إما بمشورة أو بنصيحة أو بعطاء. ده الأصل في المسلم. فمن أحب الأعمال إلى الله وأفضل الأعمال الله سرور تدخله على مسلم. فكيف تدخل السرور على الناس؟ كيف تفرح الناس؟ إن كنت زوجا دخل السرور على الزوج وعلى الأولاد، الله يبارك فيك، هتسعد والله، أنت اللي هتفرح. قد إيه لما تشوف زوجتك فرحانة وسعيدة أنت هتفرح وبيتك هيكون كله سعادة. ففرحها وسعدها. أب اسعد ولدك، اسعد بنتك عشان أنت تكون سعيد، عشان أنت تكون سعيد. إن كنت صاحبا فأدخل السرور على صاحبك عشان أنت تكون سعيد. في عملك أدخل السرور على من حولك. صاحب عمل أدخل السرور على من تحتك بمكافأة طيبة، بمراعاة حالهم، بالرفق بهم، بالعدل معهم. ده كله أنت اللي هتفرح وهتسعد. الأرزاق مقسومة ولن تأخذ إلا ما قسمه الله لك، فلماذا تمنع الخير عن الغير؟ ودي قضية مهمة. بعض أصحاب الأعمال يعني يستنفذون طاقة العامل ولا يعطونها حقهم، ودي مشكلة خطيرة جدا، وبيعتبرها فهلوة وذكاء إنه ضحك عليك وما ادكش حقك. طب هتقول لربنا إيه؟ والعامل ده اللي رجع بعد مجهود وتعب وقد انتقصته الحق وليه عندك مظلمة، وربما يكون في أمس الحاجة للمال هذا أو للأجرة هذه. ودي قضايا، وتجد أغلب هؤلاء من الأثرياء عندهم أموال طائلة لا تعد، ويجي على الفقير المحتاج ويمنع عنه القليل، زي حال كثيرين حتى ما نيجي في البيع والشراء. تجد البائع الفقير اللي قاعد على الرصيف تقعد تفاصل معاه ومش عايز تديله، روح بقعد في كافيتيريا واشرب كوبايه قهوه. ويقول لك بعشرين في احنا في انا في المانيا يقول لك بخمسة يورو وتدي له خمسة يورو بقشيش ما شاء الله عليك طبعا باشا. انما الفقير اللي بيبيع بخمسين سنت عايز تاخدها منه ببلاش ودي المصيبه. تروح تدي بقشيش ومش عارف ليه للجرسون يا شيخ رياض وتلاقي ايه جرسونه للجرسونه زي ما يقول الشيخ رياض مصيبه. وتيجي للعامل البسيط يمكن امراه أرملة بالتاجر عشان تأكل أطفال أيتام جايبة شوية فاكهة أو شوية خضر لو قعدوا عندها ليلة خلاص راحوا وفسدوا وخسرت المال. ده أنت المفترض ترفع عنها الحرج إذا كانت بتبيع بجنيه ديها أنت اتنين عشان ترفع عنها الحرج مش تيجي تزلها وتقرفها. لا لا ما ينفعش ده غالي ونقعد نقلل منها. فبنيجي على الفقير دايما والأغنياء الأسرياء بنديهم كمان. تخش مش عارف محل كبير تدفع بقشيشات ومش عارف بيفنطس كريم. ومع الفقراء ربنا يعافينا يا رب. ودي قضية خطيرة جدا يا إخوة. فعشان كده أقول للشباب خاصة ارحموا هؤلاء الفقراء. وعايز أقول لك حاجة لما ترجع بلادك أو تاخد عطلة شيخ رياض أو غيره لما تشوف فقير أو فقيرة بيبيع سلعة حتى لو مش محتاج لها اشتري منها واشتري منه أو والله اشتري وتصدق بيه. اسمع كلامي هتاخد أجر كبير قوي. بيبقوا قاعدين في الشمس وفي البرد طول النهار في تعب وعناء عشان تبيع كيلو فاكهة ولا كيلو خضار. لو مش محتاج روح اشتري. كنت أعلم بعض الطلبة هذا الأمر. كنا في مشوار مرة في العطلة الماضية وراكب معاه الموتوسيكلة في الموتوسيكلة شيخ رياض فعدين الشيخ رياض عارف الحاجات دي كلها ما شاء الله عليه
شيخ.
فاحنا معديين لفت نظري بائعة فقيرة حالتها بتبيع شوية بطاطا. في البطاطا مش البطاطس انتوا عندكم الاسماء معكوسة بتقولوا على البطاطس بطاطا. المهم بطاطا بس في بطاطا الحلوة بقى احنا بنسميها بطاطا. انما اللي بناكلها المحمرة دي شيخ رياض اسمها بطاطس. انت راجل خبير وعارف بقى انت تونسي وعارف برش. فالمهم عدينا بالموتوسيكل قلت له توقف. قال لي خير يا شيخ. قلت له والله البطاطا دي عجباني قوي. قال لي شيخ ده منظرها مش قوي يعني كده وشكلها تعبانه. قلت له معلش تعالى بس ارجع بالموتوسيكل. طبعا هو معتقد بقى اشتري كيلو او اتنين كيلو وكتير كمان. فبقول لها حاجه بكام البطاطا اللي عندك دي؟ قالت لي عم الشيخ بكذا. تقول طب اللي عندك دول يعملوا كم كيلو دول اللي بتاع اللي انت قاعده بيهم دول؟ قالت والله يا ابني يعملوا حوالي 10 كيلو تتوزنيهم كده. قالت لي كلهم؟ قلت لها ايوه كلهم توزنيهم بس. احنا عايزين نريحك احنا مش جايين نشتري بطاطا عشان اللي معي يتعلم واللي جنبي يتعلم ان دول الاولى الناس بالشراء. دول روح اشتري منهم حتى لو مش محتاج خلاص وبناخدهم. ادي الجيران شويه لما يجي لك حد مش عارف يديهم شويه حط شويه في الفرن اللي قالي ياكلوا بطاطا وهتكون اسعد اكله والله. لان اكله خارجه جميله قوي برضا من البائعه الفقيره وانت اكرمتها. بتقول لي يا ابني ما عنديش فكه. قلت لها سالتك فكه؟ خليها للاولاد. السلام عليكم. وعليكم السلام. هكذا نعلم الناس يا اخوه حتى لو مش محتاج تشتري اشتري من الفقير ده والفقيره دي ليك اجر كبير قوي. ارحم ضعفها وما تدري انت حاجتها ومدى علتها ولماذا خرجت تجلس هكذا. يقول لك ده انا عارفهم دول معاهم قد كده. حول ولا قوه الا بالله. معاهم يا ابني لو معاه ما كانتش عايزه القعده دي يا ابني حبيبي. الله يرضى عليك اعطيها وكرمها عشان ربنا يكرمك. وهكذا مرينا على طفل صغير والله يا اخوه قاعد ماسك الكتاب بيذاكر في الطريق بالليل والله وبيبيع شويه مناديل كياس مناديل. حفظ الله الاهل عندي انا ما شفتوش انا راكبين مع بعض. فانا راكب قدام وهي راكبه في الخلف مع اولادها. فبتقول لي ابني احمد انتظر يا احمد ارجع ارجع. خير يا حاجه في ايه؟ قالت بس ارجع ارجع. رجعنا راحت واقفه قدام الولد الصغير ده فتحت النافذه. انت اسمك ايه يا ابني كذا؟ انت بتعمل ايه؟ قال لها انا بذاكر. انت في سنه كام حبيبي؟ انا في رابعه ابتدائي. ايه اللي بتبيعه ده؟ قال لها ببيع مناديل. هات يا شيخ حاضر خد يا ابني وذاكر كويس حاضر يا على سعادة الوقت، ولا خدنا منديل ولا منديلين. فياما مواقف في الطرق بتقابلك، لازم انت كمسلم تدخل السرور على الناس دي، ابحث عنهم. اسمع كلامي، والله انا اقول لك، والله ما اقول هذا تزكية ولا اقول هذا تربية، عشان في حاجات احيانا بسيطة جدا احنا بتغيب عننا، بتغيب عننا في الطرق، احنا ماشيين في الطرق انا مشغول بحاجة تانية. لا، ده اولى حسن الخلق يا اخو، وازاي ندخل السرور على المسلمين. فتعهد كده هذا الامر، تلاقي مثلا بائعة فقيرة اشتري منها، حتى لو مش محتاج اشتري وتصدق بيه، او اشتري وسيبه لها، ادي لها بس المال. وهكذا في بعضهن لا تقبل، تقول لك لا انا ابيع فقط، اعطيني الثمن فقط، خذ حاجتك، خلاص خذها تصدق بيها، بس انت كرمها، هي انت ما تدري حالها. وهكذا. فالشاهد يا اخو ان حسن الخلق يثمر الخير كله، فبحسن خلق النبي أثمر رضا عند قومه قبل الإسلام، وقبولا يقبلون تحكيمه ويأخذون برأيه ويصدرون عن رأيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. بأبي هو أمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخيرة في هذا الباب قبل أن نبدأ العهد المكي، بعنوان السيرة الإجمالية قبل النبوة بقى. السيرة الإجمالية يعني لخص لنا حياة النبي قبل النبوة. يقول المصنف: كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع في نشأته خير ما في طبقات الناس من ميزات، يعني جمع الكمال كله، كل منقبة خير في حد تجدها عند النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكان طرازا رفيعا من الفكر الصائب والنظر السديد، ونال حظا وافرا من حسن الفطنة وأصالة الفكرة وسداد الوسيلة والهدف. كان مؤيدا طبعا، أدبه ربه جل جلاله وحفظه خالقه جل جلاله. وكان يستعين بصمته الطويل على طول التأمل وإدمان الفكرة واستكناه الحق. وده مطلوب يا إخوة، أحيانا أنت محتاج لنوع من أنواع الصمت. كثرة الكلام تجلب كثرة الخطأ، وأحيانا الصمت مفيد جدا للنفس، للتأمل، للتفكر. عشان كده الجماعة الهنود بيجدوا الراحة فين؟ في اليوجا. اليوجا عبارة عن ايه؟ صمت. تجد واحد عامل قناة فضائية في الهند بيقعد فيها ساكت بس. اه والله العظيم. تفتح انت القناة كده تلاقي راجل قاعد مربع وقاعد ساكت بس، خلاص لغاية ما يخليك انت تهدى، انت نفسك ها اهدى بقى، هو عايز يقول لك اهدى، اتكلمنا كتير، فكل ما هو وبنفس الشكل. فاحنا محتاجين للصمت ده، اللي بيسميه الصمت فكرة. النبي كان نطقه ذكرا وصمته فكرا عليه الصلاة وأزكى التسليم، يتأمل. فاحنا محتاجين يا إخوة ننظر للسماء، والله لك حاول كده، حاول تتفكر في الخلق، حاول بالليل تنظر للسماء وتسكت، شوف السحب ومنظر السحب، طب شوف النجوم ومنظر النجوم وموقعها، طب انظر للقمر وشوف مراحله خلال الشهر، شوف لما كان هلال شكله كان عامل ايه، لما بدا يكون احدب او ربيع او الاخره، شوف لما بقى بدر، وهكذا شوف نقصه بعد كده، شوف تامل، تامل كده وشوف منازل القمر. طب انظر في الصباح للشمس بأشعاتها الذهبية الجميلة كيف تضيء الكون، وقل سبحان من خلقك في جوف السماء. انظر للأرض، انظر للبحار، انظر للجبال، انظر للغابات، انظر لأنواع المخلوقات، انظر للكلب شوف دقة الصنع، والقط ودقة الصنع والخلق، للبعير فلينظرون إلى الإبل كيف خلقت. انظر، تفكر، تفكر، مش يعد جنب الحمر تلطشه بدل ما تتفكر في خلقه، خلاص كده ترفصه، خليت الحمار ايه طيب؟ ما انت بترفص. الشيخ محمد بيضحك. ذكرني بالقصة، اياه كان احد الجزائريين من تيرت ربنا يبارك فيه، كانوا من بنتكلم في مره عن الناس اللي بيذبحوا الحمير وياكلوها للناس. فقال يا شيخ ده المدينه اللي انا كنت فيها كان حمير قد كده. قلت له ازاي؟ قال لي كنا بنعرف بقى اللي كان حمير كتير من حاجه واحده. قلت له تعرفوا ازاي؟ قال لي كنا زمان لما نروح نزور حد بنترك على الباب بايدينا بعد اكل الحمير، تلاقي واحد ماشي كده رايح يروح يمد ظهره للباب ويرفض برجليه الباب. نعرف انه كان حمارين ثلاثه ده. فخد من صفات الحمار. ابن القيم قال كده على فكره، نوع الاكل بيأثر في الصفات. اه والله يا شباب انت بتاكل ايه؟ الجماعه اللي بياكلوا الخنزير فيهم دياسه سبحان الله، ما عندوش غيره تماما، لان الخنزير ده بليد ما عندوش غيره خالص. فاللي بياكل الخنزير تجد عنده ايه اللي بيطلعوا في التلفزيونات، تقول له المذيع تقول له وحضرتك كده بيتكلم عن حريه الزنا يعني، فبتقول له حضرتك يعني ترضى ان والدتك تزني؟ قال لها عادي، دي حريه شخصيه، هي حره. فاهم اهو نوع الاكل. زي ما قال ابن القيم مثلا، قال الترك اكلوا الخيل ففيهم قوه واقدام، بياكلوا خيول كتير، واخد من صفات الايه الخيول. قال العرب اكلوا الابل ففيهم غضب، لان البعير ده لو غضب تجد العربي كده تنكشه بس كده. زي الشيخ ابو اسحاق ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، قولوا امين. كان التقى بطالب علم من المغرب، فالشيخ عايز يدعبه يعني، بيقول له يا اخي الشعب المغربي ده جميل جدا وطيب جدا، بس في حاجه واحده بس. قال له ايش هي؟ قال له هي دي. هي الغضب دي. ايش تكون؟ قال له هي دي. فالعرب لما اكلوا البعير والجزور والابل، ناقه وبعير، فيهم غضب. والبعير صعب جدا على فكره، لما بيغضب يقتل، يقتل على طول. فكان يعدد كده اصناف الاكل وطبائع الشعوب من خلال المطعومات. فخلي بالك بقى ما تسرفش ببعض الماكولات عشان بيكون لها اثر في الصفات، فانتبه لهذا. عشان كده مثلا تجد مثلا واحد دمه خفيف جدا عشان بياكل حلويات كتير. ويجي له فتره ما ياكلش حلويات، خلاص بيقول لك خلاص انا دمي بقى من جماله مش محتاج كتير، خلاص كفايه كده ما بناكلش حلويات. فاحنا محتاجين نوع من انواع الصمت للتفكر، عباده التفكر. لان احنا قلنا قبل كده يا اخوه عندنا ايات كونيه وايات شرعيه، والكل نوع من الايات منهج رباني في التعامل معه. الايات الشرعيه يعني الكتاب والسنه. المنهج الرباني في التعامل مع الايات الشرعيه التدبر، كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته. يبقى انا محتاج اتدبر في القران وفي السنه، في ايات في الكون بقى، الايات الكونيه خلاص كده دي منهجها الرباني التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هي دي العبادة. لو حققت حضرتك التدبر للآيات الشرعية والتفكر للآيات الكونية، هتحصل ما يسمى بالإبصار، أي تبصر الحقائق. ربنا يمن عليك بالبصيرة، فتعرف الحق من الباطل، وتعرف الصواب من الخطأ، وتعرف الخير من الشر، وتعرف المعروف من المنكر. ليه؟ لأنك حققت المنهج الرباني في التعامل مع الآيات. فإحنا محتاجين لنوع من أنواع الصمت اللي بيقود للفكر والتفكر، كما كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، وطالع بعقله الخصب وفطرته الصافية صحائف الحياة وشؤون الناس وأحوال الجماعات، فعاف ما سواها من خرافة ونأى عنها، ثم عاشر الناس على بصيرة من أمره وأمرهم، فما وجد حسنا شارك فيه. أي أمر طيب شارك فيه. شفنا حلف الفضول ماشي كده، ونصرة المظلوم. كان يقول لو دعيت إليه في الإسلام لأجابت عليه الصلاة والسلام، وإلا عاد إلى عزلته العتيدة. يعني الأصل فيه يعتزل عن الموبقات والمهلكات والشهوات، بعيد عن ما يفعل قومه قبل الإسلام عليه الصلاة والسلام. فكان لا يشرب الخمر، ولا يأكل مما ذبح على النصب، ولا يحضر للأوثان عيدا ولا احتفالا، بل كان من أول نشأته نافرا من هذه المعبودات الباطلة، حتى لم يكن شيء أبغض إليه منها، وحتى كان لا يصبر على سماع الحلف باللات والعزة. لما يسمع حد بيحلف يغضب وينصرف، ما يتحمل إنه يسمع حد يقسم بالحجر. ولا شك أن القدر حاطه بالحفظ. طيب نستبدل بس الكلمة، نقول لا شك أن الله أحاطه بالحفظ، لأن القدر لا مشيئة له. وده برضو بننبه على بعض الأخطاء لما تيجي تقرأ تبقى تنتبه. يقول لك مثلا شاء القدر، لا، القدر ليست له مشيئة، شاء الله عز وجل. ما تقولش مثلا شاء القدر أن ألقاك، لا، شاء الله أن ألقاك، مش القدر. القدر لا مشيئة له، ماشي. فنقول ولا شك أن الله حاطه بالحفظ، فعندما تتحرك نوازع النفس لاستطلاع بعض متع الدنيا، وعندما يرضى باتباع بعض التقاليد غير المحمودة، تتدخل العناية الربانية للحيلولة بينه وبينها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون غير مرتين. طبعا الحديث ده إخوة عند الطبري، وصححه الحاكم، وتبعه الذهبي، وضعفه ابن كثير في، يعني في ضعف، ابن كثير ضعف الحديث ده، ضعف الحديث ده، وقال هذا غريب جدا. إذن هذا لم يثبت خلاص كده، حتى وإن كان موجود في بعض كتب السير، فإحنا بنسرده عشان ننبه على ما فيه من ضعف وكيف ضعف العلماء. قال: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون غير مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبينه، ثم ما هممت به حتى أكرمني برسالته. قلت ليلة للغلام الذي يرعى معي الغنم بأعلى مكة: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب، يعني أفرح كده في الفرح والعرس يعني. فقال: أفعل. فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفا، موسيقى يعني، فقلت: ما هذا؟ فقال: عرس فلان بفلانة. فجلست أسمع، فضرب الله على أذني فنمت، فما أيقظني إلا حر الشمس. فعدت إلى صاحبي فسألني فأخبرته، ثم قلت ليلة أخرى مثل ذلك، ودخلت بمكة فأصابني مثل أول ليلة، ثم ما هممت بسوء. فهذا الحديث لا يثبت. وروى البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه عن أبي عبد الله قال: لما بنيت الكعبة، ده بقى في البخاري، ذهب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وعباس ينقلان الحجارة، عباس عم النبي شيل الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة، يعني ارفع الإزار حطه على إيه؟ على رقبتك كده، شيل عليه عشان الحجر ما يأثرش. طبعا لو رفع الإزار هتكشف العورة. فعمه اللي بيقوله كان لسه يعني ما في سن الصبا، فقال له ارفع كده الإزار وحطه على الكتف عشان تشيل. قال: فخر إلى الأرض، وقع، وطمحت عيناه إلى السماء، ثم أفاق. جي يرفعه راح واقع عشان العورة مدان، ولا يعني بتنظر للسماء، يعني مش أنت اللي تعمل كده. قال: ثم أفاق فقال: إزاري إزاري. فشد عليه إزاره، وفي رواية: فما رؤيت له عورة بعد ذلك. شوف الحفظ بقى، حفظ الله للنبي. وكان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يمتاز في قومه بخلال عذبة وأخلاق فاضلة وشمائل كريمة، فكان أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأعزهم جوارا، وأعظمهم حلما، وأصدقهم حديثا، وألينهم عريكة، وأعفهم نفسا، وأكرمهم خيرا، وأبرهم عملا، وأوفاهم عهدا، وآمنهم أمانة، حتى سماه قومه الأمين لما جمع فيه من الأحوال الصالحة والخصال المرضية. وكان كما قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يحمل الكلة. ودي صفة غالية قوي يا إخوة، الكل صاحب الشدة اللي بيعاني يرفع عنه النبي ويخفف عنه النبي، يحمل الكلة ويكسب المعدوم، المعدوم الفقير جدا يعطيه ويمنحه، ويكري الضيف يعني يكرم ضيفه عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويعين على نوائب الحق، أي أمر يتعلق بالحق هو معه ويعين ويساعد. والحديث طبعا في صحيح الإمام البخاري. هذا عن هذه الفترة من عمره عليه الصلاة وأزكى التسليم قبل الرسالة والنبوة. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاءها نقف مع النبوة والدعوة في العهد المكي، النبوة والدعوة في العهد المكي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.